أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. يقع الكلام في أنواع المعارف، والمشهور ذكر أنها ستة، وإن كانت هي بالدقة سبعة بزيادة المعرف بالنداء. وقد وقع الخلاف في أن المنادى هل هو معرفة بسبب أن هناك حرف تعريف قد دخل عليه فحذف وبقي معناه، كما تحذف الإضافة في بعض الموارد ويبقى معناها، كما في مثل قولنا كل قائم، إذ التقدير كل رجل قائم أو كل فرد قائم، فقد حذف المضاف إليها هنا، حذفت الإضافة مع بقاء معناها، وليس هذا شيئا عجيبا في اللغة العربية. ومعه فيكون المنادى معرفا بأداة أو بحرف محذوف باق معناه. والقول الآخر أن المنادى إنما اكتسب تعريفه من المواجهة والحضور، وذلك لأن المنادى مدعو في الخطاب ولا يدعى إلا من كان حاضرا، فلا بد أن يكون المنادي مواجها للمنادى، وأن يكون المنادى حاضرا للمنادي متعينا عنده حتى يصح نداؤه. فيكون تعريف المنادى في رتبة تعريف المخاطب، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قد وقع الخلاف أيضا في أن أعرف المعارف أي نوع هو من هذه السبعة، وقد اختلفوا على قولين. القول الأول أن أعرف المعارف هو الضمير، والثاني أن أعرف المعارف هو العلم. فمن ذهب إلى أن الضمير أعرف المعارف جعل العلم بعده في رتبة التعريف، أو فقل من ذهب إلى أن الضمير أعرف المعارف اختلفوا فيما بينهم، يعني القائلون بأن الضمير هو أعرف هذه الأنواع اختلفوا بعد ذلك فيما يلي هذا الضمير من هذه الأبواب. فذهب الأكثر إلى أن العلم هو الذي يلي الضمير في الأعرفية، وخالف في ذلك الكوفيون فذهبوا إلى أن الأعرف بعد الضمير هو اسم الإشارة. ومن هنا يتضح أن في المقام خلافين: الخلاف الأول في أن الضمير هل يتقدم على العلم أو أن العلم هو الذي يتقدم على الضمير. الخلاف الثاني أنه بعد التسليم بتقدم الضمير وأسبقيته على العلم، فهل يقع العلم مباشرة بعد الضمير أو أنه يفصل بينهما باسم الإشارة، بمعنى أن يكون اسم الإشارة أعرف من العلم. كيف كان؟ ذهب أكثر النحاة إلى أن أعرف المعارف هو الضمير، ولكن لا على إطلاقه، بل المراد من الضمير الذي يكون أعرف المعارف هو ضمير المتكلم، ثم يليه بعد ذلك ضمير المخاطب، ثم يأتي بعدهما العلم فالإشارة فضمير العلم فالإشارة فضمير الغائب. وقد عللوا ذلك بأن ضمير المتكلم يدل على المراد بنفسه، لأن دلالته على معين نابع من نفس اللفظ، لأن نفس لفظ المتكلم نفس لفظ الضمير وضع للمتكلم، فالضمير يدل على متعين بنفس الواضع بنفس لفظه، هذا أولا، وبمشاهدة مدلوله، فإن نفس كون المتكلم واقفا أمام المخاطب و مواجها له، هذا يجعله متعينا للمخاطب، ويدل على المراد أيضا بعدم صلاحيته لغيره. إذ لا ينطبق هذا اللفظ إلا على المتكلم. ورابعا بتميز صوته، فإن المتكلم لا يكون متكلما ما لم يصدر أصواتا وألفاظا، وهو عندما يصدر هذه الألفاظ صار متميزا لنفسه بصدور صوته منه. والحاصل أننا عندما نقول إن المعرفة هي ما تدل على معين، فمرادنا من التعين تعين المتكلم للمخاطب أو تعين المخاطب للمتكلم، والمتكلم متعين للمخاطب بسبب أمور أربعة، هي أن هذا اللفظ ما يدل على معين بنفسه، بخلاف مثل اسم الإشارة مثلا، فإن دلالته على معين إنما نشأت من الإشارة الحسية، لو لم يقترن لفظ الإشارة بتلك الإشارة بإشارة اليد لما كان دالا على معين. وما يدل على متعين بنفسه ومن دون حاجة إلى قرائن خارجية أولى وأعرف مما يدل على متعين مع الحاجة المذكورة. فضمير المتكلم يدل على متعين أو هو متعين للمخاطب بنفس لفظه، وبسبب مواجهة هذا المتكلم حال تكلمه وحضوره أمام المخاطب، ولأن هذا اللفظ ضمير، يعني الضمير لا يصلح لغير المتكلم، ورابعا لأن المتكلم متميز للمخاطب بنفس صدور الصوت منه. ثم بعد ذلك يلي ضمير المتكلم في التعريف ضمير المخاطب، وذلك لأن ضمير المخاطب يدل أيضا على المراد بنفسه، لأن نفس لفظ هذا الضمير إنما وضع ليدل على المخاطب. وبمشاهدة المتكلم ومواجهته له، فإن الكلام متقوم بوجود متكلم ومتكلم معه، أي هو متقوم بوجود متكلم ومخاطب، فلا يكون الكلام كلاما ما لم ينوجد هذان الركنان ومعه. فكل متكلم لا بد يكون حاضرا للمخاطب، وكل مخاطب لا بد يكون حاضرا للمتكلم، وإلا كيف يلقى الكلام إليه؟ فالمخاطب أو ضمير الخطاب وضع ليدل على معين، فدلالته على متعين دلالة بنفسها، دلالة لا تحتاج إلى شيء خارج عن أصل الوضع، هذا أولا. وثانيا فإن نفس كون المخاطب حاضرا للمتكلم فإنها تجعله متعينا لا، وإن كان ضمير المخاطب مما يصلح لغير المخاطب، إذ يصلح للمتكلم شوف أن يخاطب هذا وأن يخاطب ذاك، وليس ضمير المخاطب أيضا متميزا بصوته، إذ الفرض أن المخاطب هو الذي يلقى إليه الخطاب لا أنه هو الذي يلقي الخطاب، فلا صوت له حتى يتميز به، وإنما الصوت صوت المتكلم الذي يلقي الكلام إلى على مسمع المخاطب. ثم بعد ذلك جعلوا العلم واقعا بعد ضميري المتكلم والمخاطب، وعللوا ذلك بأن العلم أو بأن دلالة العلم على متعين دلالة ناشئة من أصل الوضع، بخلاف بقية المعارف كالإشارة، فإن دلالتها على معين ناشئة من إشارة اليد، ولذلك لو لم يحصل للمخاطب، لو لم يتسنى للمخاطب أن يرى إشارة يد المتكلم لما انتقل ذهنه إلى متعين، ولازم ذلك أن اسم الإشارة قد لا يفيد تعينا في بعض الأحيان، وذلك إذا غفل المخاطب عن إشارة يد المتكلم، وبخلاف الاسم الموصول فإن دلالته على متعين ناشئة من جملة الصلة، ولذلك شرطوا في جملة الصلة أن تكون معلومة للمخاطب، إذ لو لم تكن معلومة لما أفادت العلم بالاسم الموصول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك لو لم يكن المخاطب عالما بجملة الصلة لم ينتقل إلى متعين، وبخلاف أهل التعريف فإن دلالتها على متعين بواسطة العهد أيضا. فلما كانت دلالة العلم على أصل على متعين ناشئا من أصل الوضع بأن جعل هذا اللفظ ابتداء دالا على ذلك المعنى، علم أن دلالة العلم على التعين دلالة لازمة. بخلاف دلالة الإشارة واسم الموصول فإنها دلالة منفك. وأما الكوفيون فقد جعلوا اسم الإشارة أعرف من العلم، وعللوا ذلك بأن العلم وإن كان موضوعا لمتعين ابتداء، يعني وإن كانت دلالة العلم على التعين ناشئة من أصل الوضع، ولكن قد يعرض على العلم فيما بعد ما يوجب تنكيره كالإضافة، كما تقول مررت بأحمدنا أو بزيدكم، فيقدر حينئذ فيه التنكير حتى تصح الإضافة، يعني لابد من فرض وجود أكثر من زيد حتى كأن هذا اللفظ صار شائعا بين جملة من الأفراد، فاحتجنا إلى تعيينه في أحد هذه الأفراد إلى إضافته إلى خصوصها. وهذا بخلاف اسم الإشارة، فإنه وإن توقف في دلالته على التعين على إشارة اليد إلا أنه ملازم للتعريف ولا يطرأ عليه التنكير. وهناك من خالف هذا الترتيب فذهب إلى أن أعرف المعارف مطلقا هو العلم، وهو سابق على اسم الإشارة وعلى الضمير بكل أقسامه. والوجه في ذلك عندهم أن الضمير وإن كان مواجها أن المتكلم وإن كان مواجها للمخاطب وحاضرا له، وكان المخاطب حاضرا للمتكلم أيضا، إلا أن دلالة هذا اللفظ على متعين متوقفة على قرينة الحضور، أي دلالة الضمير على متعين ناشئ من حضور أحدهما للآخر، وهذا الحضور يعني ناشئ من مواجهة أحد الطرفين للآخر، وهذه المواجهة والحضور شيء زائد على أصل الوضع. بخلاف العلم فإن دلالته على معين حاصل سواء كان مسمى العلم يعني زيد، سواء كان حاضرا للمتكلم وللمخاطب أو لا، فدلالة العلم على التعين أوسع موردا من دلالة الضمير، لأن العلم يدل على متعين سواء كان حاضرا للمتكلم أو للمخاطب أو كان غائبا عنهما، كما إذا أراد المتكلم أن يخبر المخاطب بمجيء زيد الذي لم يكن موجودا الآن أو بذهاب زيد فهو غائب عنهما ولفظه دال على متعين، بخلاف ضمير المتكلم والمخاطب فدلالته على التعين متوقفة على الحضور أي على مواجهة أحدهما للآخر، وهو شيء زائد على أصل الوضع. إذا اتضح هذا الخلاف فالتحقيق أن كل ما ذكر مما لا يرجع إلى معنى محصن، وذلك لأن التعريف ليس من المفاهيم المشككة التي تختلف شدة وضعفا في الانطباق على أفرادها، وذلك لأن المراد من التعريف أو من المعرفة ما دل على معين، والتعين عبارة عن الانحصار في فرد واحد، أو فقل التعين هو التشخص والتميز بحيث لا يشتبه الأمر بين هذا الفرد وبين غيره من الأفراد. ومعه فلا معنى لأن نفترض وجود لفظ يدل أو يعين معنى تعينا أشد أو أضعف من تعين لفظ آخر لمعنى آخر، لأن التعين عبارة عن التشخص، والمتشخص لا يكون متشخصا ما لم يتميز عند في الذهن عن غيره. بعبارة ثانية، إن كل القرائن التي ذكرت والتي هي زائدة على أصل الوضع، هي وإن كانت زائدة على أصل الوضع، شوف القرائن ما هي قرائن، مثل الحضور بالنسبة إلى الضمير، إشارة اليد بالنسبة إلى اسم الإشارة، جملة الصلة بالنسبة إلى الاسم الموصول، العهد بالنسبة إلى آل التعريف، هذه القرائن وإن كانت زائدة على أصل الوضع إلا أنها شرط في مقام الاستعمال. فدلالة اسم الإشارة وإن كانت تتوقف على إشارة اليد وعلى رؤية المخاطب لإشارة اليد، إلا أن هذا لا يعني أن اسم الإشارة قد يفيد التعريف تارة وقد لا يفيد التعريف تارة ثانية، بل هو مفيد للتعريف دائما، وذلك لأن الواضع عندما وضع هذا اللفظ لمعين شرط على المتكلم في مقام الاستعمال أن لا يأتي بهذا اللفظ إلا ويرفق معه إشارة اليد. فلم يعد لاسم الإشارة حالتان من الاستعمال، حالة يستعمل فيها فيكون دالا على معين، وحالة يستعمل فيها ولا يدل على معين، لأن هذه الحالة التي يستعمل فيها ولا يدل على معين هي ليست استعمالا على وفق قوانين اللغة العربية، وإنما هو استعمال على خلاف شروط الواضع، فلا يكون استعمالا عربيا. وقد ظهر بهذا البيان أن كل معرفة من هذه المعارف لابد تدل على معين دائما، ولا يمكن أن تنسلخ عن التعيين. لأن المتكلم إما أن يراعي شروط الوضع فتحصل الدلالة على التعيين في الجميع، وإما أن لا يراعي شروط الوضع فلا تحصل الدلالة على التعيين بسبب عدم تحقق استعمال موافق لقوانين اللغة العربية، فلا يكون الاستعمال استعمالا للغة العربية. ومن هنا يتضح فساد ما ذهب إليه، حيث جعل الضمير الغائب في آخر السلسلة. ليش؟ قالوا لأن الضمير الغائب، لأن من يصدق عليه أنه غائب كثيرون، والمراد من الغائب ما كان غائبا عن المتكلم والمخاطب. فمن يصدق عليه أنه غائب هو كل ما عدا المتكلم والمخاطب. فمن يصدق عليه أنه غائب كثير، ولذلك فإن ضمير الغائب لا يدل على متعين بنفسه، وإنما تنشأ دلالته على التعين من المرجع الذي يعود عليه ذلك الضمير. ثم قال إن الضمير الغائب إذا لم يكن فيه إبهام فدلالته على متعين تكون في رتبة العلم، وإن كان فيه إبهام فدلالته على التعيين تكون في آخر أنواع السلسلة. وهذا التفصيل في غاية الفساد، لأن ضمير الغائب إذا كان فيه إبهام فلأنه لم يذكر له مرجع سابق في الكلام، أو فقل فلأنه لم تراعى فيه شروط الوضع، فلا يكون دالا على معين من أول الأمر، لا أنه يكون دالا على متعين ويكون واقعا في آخر سلسلة المعاني. هذا إذا كان فيه إبهام. وأما إذا لم يكن فيه إبهام فلا فرق بينه وبين العلم، بل وبين ضمير المتكلم، في أن المتعين متميز، في أن ذلك المتعين المدلول عليه باللفظ متعين عنده ومتميز عند المتكلم أو عند المخاطب. والحاصل أن هناك فرقا بين أن نشكك في نفس الدلالة على معين، وبين أن نشكك في الطرق التي تكشف عن هذا المتعين الواحد. أما الدلالة على التعين فلا تشكيك فيها، لأن قولنا إن أحد اللفظين أو إن أحد المعنيين أكثر تعينا من المعنى الآخر لا يرجع إلى معنى محصل، وذلك لأنه يكفي في صدق التعين تميز أحد، تميز الفرد عن غيره من الأفراد. وما دام كلاهما متعينا فكل واحد منهما متميز عن الآخر، فلا معنى للفرض أن أحدهما يتميز بشكل أكثر. نعم، التشكيك إنما يتحقق في الطرق الكاشفة عن هذا التعين، فيقال حينئذ إنما يستكشف تعينه بالرجوع إلى الوضع فقط، إلى نفس الوضع، أوضح من الذي يستكشف تعينه بالرجوع إلى الوضع مع ضميمة قرينة خارج عن الوضع، كالإشارة الحسية في اسم الإشارة، وجملة الصلة في اسم الموصول، والعهد في أن التعريف، وغير ذلك. فما فيه تشكيك هي الطرق اللفظية الكاشفة عن التعين، أما نفس تعين المعنى فلا تشكيك فيه. ومن هنا يتضح أن المفاضلة إنما تقع بين ألفاظ المعارف، أو فقل بين الطرق الكاشفة عن ذلك التعين الواحد. وأما التشكيك في المعنى فغير متحقق ولا معنى له. ولعلهم لذلك عبروا بأن المعارف من أو أن التعريف من المفاهيم المشككة، وذلك بالنظر إلى الألفاظ الكاشفة عن التعين، وإن كانت هذه التعليلات التي ذكرت لا تستقيم، يعني لا تنسجم مع هذا الاعتذار. على كل حال يقع الكلام في الباب الأول من أبواب المعرفة وهو الضمير، والوجه في تقديمه ما عرفنا من أنه في زعم المشهور هو أعرف المعارف. شوف، ولذلك ذهب البعض إلى أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، والجواب واضح أن هذا مما لا يرجع إلى معنى محصل، لأن الكلام إنما هو عن الألفاظ من حيث دلالتها على متعين لا على نفس المعاني المتعينة. جيد، ولو من غير طريق اللفظ. على كل حال، يعني البعض ذهب إلى أن الله عز وجل هو علة كل معلول، وأن العلة وأن المعاليل تعلم بعللها علما حضوريا، فلا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر تعينا من واجب الوجود. هذا واضح أنه من الخلط بين مسائل العلوم. على كل حال يقع الكلام في باب الضمير، وقد عرفه الماتن بقوله: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. هذا هو التعريف الذي ذكره الماتن في هذا الكتاب، وهو أن الضمير ما يدل على غائب أو على حاضر. وفي كتاب آخر عرف الماتن الضمير بأنه ما وضع ليدل على متكلم أو غائب أو مخاطب. فهذان تعريفان. أما تعريف الضمير بأنه ما يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، أو فقل عرف الضمير بأنه ما يدل على واحد من ثلاثة: إما التكلم أو الغيبة أو الخطاب. فقد وجهه هناك بأنه لإخراج اسم الإشارة، وذلك لأن اسم الإشارة يصلح لأن يكون متكلما، يصلح لأن يكون مخاطبا، كما إذا أشرت إلى فلان وتحدثت وكان الخطاب ملقا إليه، ويصلح أيضا ليدل على الغائب، كما إذا أشرت إلى شخص ولا تعنيه بالخطاب وإنما تعنيه غيره، فيصدق على اسم الإشارة بأنه يدل على مخاطب وأنه يدل على غائب. ولذلك أراد أن يخرج اسم الإشارة عن التعريف فأخذ قيد الوحدة فقال هو ما دل على واحد من ثلاثة، ما وضع لواحد من ثلاثة. واسم الإشارة لم يوضع لواحد بعينه وإنما صلح للجميع. إذن فالضمير هو ما كان موضوعا ليدل على واحد من هذه الثلاثة، بحيث إذا دل على أحد هذه المعاني امتنعت دلالته على المعنيين الآخرين، بخلاف اسم الإشارة فإنه وإن دل على مخاطب أو على غائب إلا أن دلالته هذه دلالة لا على نحو التعين، بل يصلح للجميع. هذا في كتاب التسهيل. فما ذكره هناك لا يشكل عليه بدخول اسم الإشارة، ولكن التعريف الذي ذكره ها هنا مما لا يسلم عن هذا الإشكال، وذلك لأنه عرف الضمير بأنه ما دل على نفس المتكلم أو الحضور. قال فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. فعرف الضمير في كلامه بأنه ما دل على التكلم ما دل على الغيبة أو الحضور. ثم الحضور على أقسام، لأن المراد من الحضور إما حضور المتكلم للمخاطب وإما حضور المخاطب للمتكلم، فصار التعبير بالحضور شاملا لضميري المتكلم والمخاطب، إذ يصدق على المتكلم أنه حاضر للمخاطب وعلى المخاطب أنه حاضر للمتكلم. ومن هنا يرد الإشكال بأن المشار إليه حاضر لكل من المتكلم والمخاطب، وإن لم يكن متكلما ولا مخاطب، وذلك لأن المتكلم عندما يشير إلى شخص ما بإشارة يده فلا بد أنه قد استحضره وتميز عنده ذلك المشار إليه، فالمشار إليه حاضر للمتكلم، وهذه الإشارة لجهة أنها ألقيت للمخاطب فلا بد يراد للمخاطب أن يستحضر ذلك المشار إليه أيضا، فصار المشار إليه حاضرا للمتكلم وللمخاطب وإن لم يكن متكلما ولا مخاطب. كما إذا وجه زيد خطابه إلى عمرو وقد تحدث معه عن بكر فأشار بيده فهو حاضر لهما وغير متكلم ولا مخاطب، فصار التعبير بالحضور شاملا لأقسام ثلاثة: للمتكلم وللمخاطب وللمشار إليه. فصار في هذا التعريف مشكلة دخول اسم الإشارة، فلا يكون تعريفا مانعا، إذ يصدق على اسم الإشارة أنه يدل على الحضور. ولذلك اعتذر عنه الشارح بما حاصله أن هذا الإشكال وإن كان واردا ولكن هذا الوهم سوف يدفعه بما سيأتي في قادم الأبحاث، وهو أنه لما أفرد بابا مستقلا لاسم الإشارة وجعله واقعا في عرض الضمير، علم أنه لا يريد من اسم الإشارة ما يكون داخلا في الضمير. قال: يبقى في هذا التعريف وهم دخول اسم الإشارة، إلا أن هذا الوهم مرفوع بإفراد باب مستقل لاسم الإشارة. وهذا الاعتذار واضح أنه تسليم بالإشكال حقيقة وليس دفعا له. كيف كان؟ قال: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو. الآن لا يمكن أن نجعل كأنت وهو هذا التمثيل من تتمة الحد كما فعلنا ذلك في كلامنا لفظ مفيد كاستقم أو لا، فكروا في ذلك. كأنت وهو سمي بالضمير، يعني سميه ضميرا، كل ما دل على غيبة أو على حضور سميه ضميرا، فيلزم أن يسمى اسم الإشارة ضميرا. قال: المضمر ما دل على نفس المتكلم أو المخاطب أو الغائب، كأنا وأنت وهو. وقد أدرج قسمي المتكلم والمخاطب تحت ذي الحضور، لأن المتكلم حاضر للمخاطب والمخاطب حاضر للمتكلم، لكن فيه إبهام. إيهام أو إبهام عندكم؟ جيد، فيه إيهام، هكذا يفترض، لكن فيه إيهام إدخال اسم الإشارة في المضمر. ليش؟ قال: لأن الحاضر ثلاثة: متكلم ومخاطب، ولا متكلم ولا مخاطب، وهو المشار إليه. ليش؟ لأن يعني خصوص المشار إليه هو الذي يكون حاضرا وليس متكلما ولا مخاطب. لأنه لجهة أنه قد أشار إليه المتكلم فلابد أنه قد تعين لديه، ولجهة أن المخاطب سوف يطلع على إشارة يده فسوف يتعين أيضا عنده فسوف يستحضره. جيد، وهو لا متكلم ولا متكلم معه، وإنما هو متكلم عنه. قال: وهو المشار إليه، على أن هذا الإيهام يرفعه إفراد اسم الإشارة بالذكر، يعني لما أفرد له بابا وجعله في عرض الضمير علم أنه ليس مندرجا تحت الضمير، لأنه لو كان مندرجا تحته لكان قسما من أقسامه، فلا يحسن بعد ذلك جعله قسيما، لأن القسم هو ما كان داخلا تحت المقسم، والقسيم ما كان خارجا عن هذا المقسم، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد داخلا وخارجا. ولذلك قالوا: قسم الشيء لا يكون قسيما له، وإلا كان داخلا وغير داخل، وهو تناقض. ثم بعد ذلك شرع في بيان تقسيم الضمير، فقسم الضمير تقسيما ابتدائيا إلى ضمير بارز وإلى ضمير مستتر، وذلك لأن الضمير إما أن يكون له صورة في اللفظ، إما أن يكون له ظهور في اللفظ، إما أن يؤدى معناه بصوت من الأصوات أو لا. فالأول هو الضمير البارز، والثاني هو الضمير المستتر. ثم الضمير البارز ينقسم إلى قسمين أيضا، إلى منفصل وإلى ضمير متصل، وذلك لأن هذا الضمير إما أن يكون بحيث يصح أن يؤتى به منفصلا عن غيره من الألفاظ، أو لا يصح أن يؤتى به إلا شو متصلا بلفظ قبله. ولذلك عرف الضمير المنفصل بأنه الذي يصح وقوعه في الابتداء، لأنه لما وقع في ابتداء الكلام فلا بد أنه ليس مسبوقا بأي لفظ من الألفاظ، فلا لفظ سابق عليه حتى يتصل به، بخلاف المتصل قالوا لا يمكن أن يقع في ابتداء الكلام، لأن وقوعه في ابتداء الكلام يوجب أن لا يكون قبله كلام فلا يكون مسبوقا بلفظ، هذا خلف فرضه متصلا، لأن معنى اتصاله أنه قد اتصل بلفظ قبله. هذا تقسيم الضمير إلى منفصل ومتصل البارز طبعا. ثم بعد ذلك قسموا الضمير المتصل إلى أقسام، والضمير والمنفصل إلى أقسام، والمستتر أيضا ينقسم إلى أقسام. سوف تأتي هذه الأقسام وتأتي قراءتها، لا يوجد شيء في البحث، ولكن نقرأ إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.